هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط الخامس عشر من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا، ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟
قوله صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال بعض العلماء: المعنى أن قريشا كانوا يقولون بالنسيء، والنسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. محرم من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، أحياناً يؤجل أو تؤجل قريش شهر المحرم تجعله في صفر، شهر صفر تجعله في محرم، يعني بمعنى أنها تحل شهر المحرم وتحرم شهر صفر، وأن السنة التي حدد بها النبي صلى الله عليه وسلم وافق أن التحريم لشهر المحرم لا لشهر إيش؟ صفر. فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال بعض العلماء: المعنى أن الزمان استدار كهيئته، أي في تساوي الليل والنهار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في وقت تساوى فيه الليل والنهار في فصل الربيع. وعلى كل حال، إذا هذا أو هذا، المقصود أن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام أن السنة 12 شهرا هلالية، وهذه السنة مواقيت لجميع الناس، للمسلمين والكفار، لهذه الأمة ولغير هذه الأمة. ولهذا كان اليهود يصومون عاشوراء في شهر المحرم ويوقتون بهذه الشهور. فهذه الشهور كما قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس عموما والحج. وقال تعالى في القمر: وقدره منازل لتعلموا إيش عدد السنين والحساب. هذا هو التوقيت الذي جعله الله تعالى للعباد، لكن توالت الأمور والأحداث وغلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية وحول التوقيت إلى التوقيت غير العربي وغير الهجري وغير ما خلق ما جعله الله عز وجل للناس بأشهر لا نعلم ما أصل هذه الأشهر. طيب، يقول: منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والحكمة من ذلك والله أعلم من أجل أن يسير الناس إلى بيت الله في أمن، لأن هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وفيما سبق لا يصل الناس إلى مكة في أيام الحج إلا من شهر أو أكثر الذين في أقصى الجزيرة، فلذلك جعل الله عز وجل للحج حرما في الزمان، كما جعل له حرما في إيش؟ في المكان. هذه الأشهر الثلاثة ذو القعدة، شهر قبل شهر ذي الحجة، محرم شهر بعد شهر ذي الحجة، حتى يأمن الناس في ذهابهم وإيابهم إلى بيت الله. والرابع يقول: ورجب مضر، القبيلة المعروفة من أكبر قبائل العرب، وأضيف إليها لأنه معلوم عندها ويعرف بهذه النسبة. رجب مضر قال: الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الثانية وشعبان، هذا أيضا من أشهر الحرم، وهو شهر فرد. قال بعض العلماء: وذلك لأن العرب كانوا يأتون إلى العمرة في هذا الشهر في رجب، ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر الحج أبدا، يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أكبر الكبائر، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إيش معنى عفى الأثر؟ يعني إمحى أثر الحجاج، وبرأ الدبر يعني القروح التي تكون على ظهور الإبل من الحمل، ودخل صفر يعني بعد الحج بشهر حلت العمرة لمن اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. ولهذا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو في رمضان أفضل. نعم. يقول: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. لماذا قالوا الله ورسوله أعلم وهم يعلمون الشهر؟ لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الشهر، مع أنه معلوم لا إشكال فيه، فظنوا أنه سيسميه بإيش؟ بغير اسم. إذن فقولهم الله ورسوله أعلم يعود إلى تسمية الشهر لا إلى نفس الشهر، فالشهر معلوم عندهم ولا إشكال فيه، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفهم عن اسمه لا عن عينه، ولهذا يقول: فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. وهذان أسلوبان، قول أي شهر والسكوت، أسلوبان من الأساليب التي توجب انتباه الإنسان، أليس كذلك؟ يعني لو أن الإنسان ألقى الحديث مرسلا يعني يفهم أو لا يفهم، لكن لا ينتبه الناس له مثل ما ينتبهون له إذا سأل، هذه واحدة. ثانيا السكوت، السكوت يوجب الانتباه، السكوت في أثناء الكلام يوجب الانتباه، أليس كذلك؟ ولهذا نجد أن المحاضر أو الخطيب أو المدرس إذا سكت اشرأبت الأعناق والتفتت العيون إليه، ما الذي حدث؟ فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأسلوبين، الأول والثاني السكوت. يقول: فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ البلدة اسم من أسماء مكة، ولها أسماء كثيرة معروفة عند الذين يتكلموا عن مكة وحرمها. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى، وسمى يوم النحر لأنها تنحر فيه الضحايا والهدايا. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الاستفهام عن الشهر والمكان واليوم، أراد تأكيد تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. وفي الحديث لف ونشر إيش؟ غير مرتب، لأنه بدأ باليوم وهو الأخير، ثم بالمكان، ثم بالزمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم، وهذا هو الشاهد من الحديث، فيسألكم عن أعمالكم. وقد ورد أن صفة هذا اللقاء أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال: ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي لفظ كفارا، ولا منافاة بينهما، لأن كل كافر فهو ضال ولا عكس. وعلى هذا فيكون المراد بالضلال هنا ضلال الكفر. يضرب بعضكم رقاب بعض، وهنا قد يسأل النحوي لماذا قال يضرب بالرفع مع أنها بعد النهي فلا ترجع. ومعلوم أن فاء السببية إذا حذفت بعد النهي أو الأمر فإن الفعل إيش؟ يجزم. إذا حذفت فاء السببية فإن الفعل بعد حذفها يكون مجزوما. نعم، إيش الجواب؟ نقول الجواب على هذا أن يضرب ليست جوابا لترجعوا، ولكنها بيان للضلال أو للكفر، فهي جملة استئنافية تبين ماذا يحصل به الكفر أو ماذا يحصل به الضلال. يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ألا كررها مرتين للتنبيه، وقول ليبلغ اللام للأمر، والفعل بها مجزوم ولكنه حرك بالكسر لماذا؟ لالتقاء الساكنين. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. هذا يفسر قوله رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أن بعض من يبلغه أوعى من بعض من سمعه، وليس كل من يبلغه أوعى من كل من سمعه. وهذا من الاحتراز في القول. وينبغي للإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترز، بدل أن يقول مثلاً الناس فعلوا يقول بعض الناس فعلوا، الناس يفعلون يقول بعض الناس يفعلوا، حتى يكون كلامه محررا. قال فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ الجواب بلغ ولا لم يبلغ؟ بلغ، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وإقراره، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ومن خفي عليه شيء من السنة فهو لأحد أسباب ثلاثة: إما قصور علمه، إما نقص علمه، وإما قصور فهمه، وإما سوء قصده. أما الأول وهو نقص العلم فواضح، وأما الثاني قصور الفهم فواضح أيضا، لأن بعض الناس يحفظ كثيرا ولكن لا يفهم فيفوته من العلم بقدر ما فاته من الفهم. وأما الثالث وهو سوء القصد، فإن الإنسان يحرم العلم ولو كان عنده حفظ كثير وفهم، يحرم بسبب سوء القصد والعياذ بالله. ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا الدنيا، ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا أن ينصر رأيه، ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا أن يتعصب لشيخه ومتبوعه. والواجب على الإنسان أن يريد الوصول إلى الحق، وإذا علم الله من الشخص أنه يريد الوصول إلى الحق سهله له ويسره له، سواء في المراجعة أو في المناقشة، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا علم الله منك أنك تريد الحق يسره لك. نعم سعد.
لدينا مانع
الزكاة منع الزكاة. سمعتم سؤالا؟ يقول: هل تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي أو لا؟ نقول: أما القتال دفاعا فهو باقي في هذه الأشهر، حتى في مكة إذا قاتل الإنسان دفاعا فإنه له ذلك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم أتموا. ليش ما قال فقاتلوهم؟ لأن قوله فاقتلوهم أشد، اقتلوهم لأنهم انتهكوا حرمتكم وحرمة البيت فاقتلوهم. كذلك الأشهر الحرم إذا كان القتال دفاعاً فإنه لا نهي عنه. إذا كان القتال طلباً، يعني نحن نريد أن نقاتل الكفار بدون أن يعتدوا علينا طلب، فقد اختلف العلماء هل النهي باقي أو منسوخ، فقال أكثر العلماء إن النهي منسوخ، وقال آخرون إن النهي باقٍ. والذين استدلوا بأن النهي منسوخ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفاً في الطائف في شهر ذي القعدة، ومعلوم أن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وكذلك في غزوة تبوك في المحرم، وهذا من الأشهر الحرم. وأجاب الآخرون قالوا إن قتل ثقيف كان امتداداً للفتح، والقتال في الفتح متى كان؟ في شهر رمضان، في شهر رمضان. وانتهت الترتيبات إلى أن دخل شهر شوال، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثقيفاً تستعد له، فاستمر في القتال. وغزوة تبوك أيضاً كانت شبه مدافع، كان شبه مدافع. وعلى هذا نقول نسأل الله أن يعطينا قوة نقاتلهم حتى في غير الأشهر الحرم. نحن الآن لا نقاتل لا في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا القوة، القوة الإيمانية والقوة المادية. نعم.
هل يؤخذ من قول ذكر محمد
إذا ذكره قال صدق النبي، هل يؤخذ من
هذا القول أن حين تنتهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
تقول
صدق الرسول أو صدق النبي؟
لا، هذا اجتهاد، اجتهاد رجل من التابعين، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهل الأمة سواه تقول ذلك؟ لا نعلم، لكنه لم ينقل. نعم.
فقول محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغ، هل هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول محمد، يعني أنه بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر من كلام الرسول، وأن الجملة هذه معترضة. شوف كلام ابن حجر.
وما تكلم.
نعم. هذا هو الظاهر، لكن شوف.
حال تقدم.
حال. الله يغفر له، الله يغفر له. ما أكثر حوالاته. وأحيانا تكون على غير ملي. أحيانا نذهب إلى المكان اللي حال عليه ولا نجد شيء. لكن كأنه يريد أن يكتبه فينسى. نعم. نعم.
قلنا لا ينظر وجه الاستدلال وجه الشاهد.
كيف؟
وجه الشاهد.
في.
ثلاثة لا يكلمهم الله.
نعم.
وجه الشاهد.
في يعني مناسبة الحديث الترجمة. في. الظاهر هذا من جسم ما قلنا لكم، إن البخاري رحمه الله يشير إلى لفظ آخر في الحديث. نعم.
ربكم.
نعم.
ستلقون ربكم.
ها؟
الحديث ستلقون ربكم.
أي
الحديث؟
الحديث الأخير. لو يسأل اللي قبله. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن ياتيها، فأرسل إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل
وله. عندك لله؟
نعم. وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره.
تقلقل.
عندي ضامن.
لا عندنا تقلقل.
ونفسه تقلقل في صدره
حسب قصد الآن. ها؟ فتح التاء. نعم. ها؟ ايش تقلقل؟ مفتوح. نعم. ها؟ ايه التاء وشو فيه؟
بضم ولي وفتح القافين.
ايه نعم. كنا نصر عنه. نعم.
حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم.
وحدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء من يشاء، فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رحمة الله عز وجل، وقد سبق التفصيل في الرحمة، وذكرنا أنها تنقسم أولاً إلى قسمين. نعم، مخلوقة وغير مخلوقة، وأن المخلوقة تنقسم أيضاً إلى قسمين. غير مخلوقة تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وسبق الكلام على هذا وبيان أن أهل التعطيل أنكروا أن يكون لله رحمة بمعنى ما أراده الله ورسوله، وقالوا المراد بالرحمة ما يترتب عليها من ثواب وإنعام وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيها الحث على الإحسان، وأنه كلما كان الإنسان أكثر إحساناً كان أقرب إلى رحمة الله عز وجل، لأنه يكون رحيماً بذلك، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. ثم ذكر حديث الصبي الذي لإحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه بحث، فيه اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. فالجنة قالت: يا ربي إنه لا يدخلها إلا الضعفاء. والنار قال إنها أوثرت بالمتكبرين. وفي قول الراوي: وقالت النار، يعني أوثرت، دليلاً أنه لم يضبط اللفظ، ولكنه صحيح، ما ذكره هو صحيح. وفي الحديث أن الله قال للجنة: أنت رحمتي. من أين الأقسام هذه؟ أنت أجب، إيه أنت؟ لا مو هذا، إيه أنت؟ نائم ولا صاحب؟ نعم. طيب، المخلوقة ولا غير المخلوقة؟ ها؟ المخلوقة. طيب، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء. هذا لا شك أنه منقلب على الراوي، انقلابا واضح، منقلب انقلابا واضحا. والصواب: فأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. وهذا قد مر علينا على الوجه الصحيح، فالحديث منقلب، وعليه فيكون: فأما الجنة فينشئ لها من يشاء، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فيلقون فيها إلى آخره. وقوله: حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، هذا مما استدل به أهل التعطيل على أن المراد بالقدم من يقدمهم الله إلى النار، لقوله: فتمتلئ. وسبق لنا أن اللفظ الصواب: فينزوي بعضها إلى بعض، وتنضم هي بعضها إلى بعض من وضع الرب عليها قدمه، وهذا هو الصواب. ويحمل قوله فتمتلئ إن كان محفوظا على أنه إذا انضم بعضها إلى بعض لم تعد باقية، أو لم يعد فيها مكان لأحد، لأنه إذا انزوى بعضها إلى بعض امتلأت، فيحمل على هذا المعنى. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد قوله: أنت رحمتي. نعم.
الشيخ إذا كنا وإنه
ينشئ
للنار سنضع
مكانها
الجنة.
إيش؟
وإنه ينشئ للنار من يشاء.
إيش؟
الحديث وإنه
ينشئ
للنار من يشاء.
نعم.
فسنضع لفظ الجنة مكانها.
الصواب فأما الجنة فإن الله ينشئ لها من يشاء، وأما النار فإن الله لا يظلم أحدا من خلقه فيلقون فيها إلى آخره. هذا صواب الحديث. نعم سليم. لا ما أظن عنادا، الله أنهم هذا فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل أنه يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من أحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكنهم ظنوا أن إثبات مثل هذه الأشياء تستلزم نقص الرب عز وجل، مع أنه ليس فيه نقص. نعم.
شيخ حفظكم الله، بالنسبة لهذا الحديث المنقلب على نفس البخاري
لا مو بالظاهر، ظاهر أنه انقلب على من فوقه، يحتمله من الصحابة أو من بعده.
عندما عرضوا على الإمام أحمد وغيره يعني يستبعد أن مثلا يكون الإمام أحمد مثلا يقول هذا اللفظ.
إيش؟
وهذه
اللفظة
عرضها على
كبار
العلماء
في عصره يعني
كان يتفطرون لها
لأنها واضحة. كان إيش؟ وش القصة اللي عندك؟ وش القصة اللي عندك؟ القصة التي عندك ما هي؟ قصة الإمام أحمد اللي تقول.
لا أقول الإمام عندما سمعت أن بالصحيح عرضوا على الإمام أحمد وغيره من الذين عاصروا عندما ألف الصحيح.
نعم.
عرضوا على الإمام أحمد.
نعم.
فإن كان مثلا الإمام أحمد يمر على هذه اللفظة يعلمون أنها
منقلبة. أي نعم يعلمون أنها منقلبة، لكنه لما الحديث هذا قد ساقه البخاري قبل قليل على الوجه السليم.
لكن قال هنا في الحاشية يعني هو جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الله، كيف ابن القيم في 700 يعني ما تفطرون إلا في زمن ابن القيم؟
لا هم السابقون يقولون إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا فيقتصرون على هذا ولا يتكلمون فيها. أما انقلاب واضح ما فيه إشكال، كيف الله يخلق نار ناس ليعذبهم؟ مستحيل. نعم. لا ما أصح، لأنه يتكلم عن الجنة يوم القيامة، عن الجنة والنار يوم القيامة. نعم. نعم.
شيخ كلا يقول فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة، وهذه يعني وردت في النار.
نعم.
والإلقاء يكون غالبا للتعذيب.
ها؟
الإلقاء لا يكون غالبا فيه التعذيب.
للتعذيب.
للتعذيب.
تعذيب. إيه وهو كذلك.
ما قلنا الجنة.
نعم.
قلنا مخلوق
ينشئ
الجنة ومن يشاء
فيلقون فيها. لا لا. قلنا صواب فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. هذا صواب الحديث. لا أي وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فيلقون فيها. يعني أهل النار. لا لا إذا قلنا بالانقلاب يكون فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء من خلقه وأما النار فإنه لا يظلم أحد من خلقه أحدا فيلقون فيها أي أهل النار. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سبق ما يدل عليه في الحديث الطويل حديث أبي سعيد وغيره.
باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره.
أيضا هذا سبق الكلام على مثله. وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فيها بيان الإمساك، والإمساك القبض، وقد سبق أن الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد قال تعالى في آية أخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما أحد من بعده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأن السماء فوق الأرض، فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على أهل الأرض. نعم مصطفى. الظاهر في المحشر يأتيهم الله تعالى مرتين. أقول الظاهر أنها في المحشر يأتيهم الله تعالى في مرتين على صورتين، الله أعلم بكيفيتهم. أي نعم نعم.
حولك الله، أما يدل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك فعله ثم قوله على تقديم الاعتقاد بعدها القراءة؟
هذا إيش؟
تقديم الاعتقاد قبل القراءة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم فعله قبل قراءته.
فعله؟
أو فعله قبل قراءته.
ما هي مشكلة يعني النحو؟ والأول صح من الأول من الثانية. كيف قدم فعله؟ الرسول أخبر أن الله تعالى لما جاء الحبر وقال إننا نجب التوراة أن الله يجعل السماء على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، ضحك تصديقا لقوله ثم قرأ استدلالا لقوله وما قدر الله حق.
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى.
نعم لا ساعتي أعلنت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. تخليق مصدر خلق، وخلق السماوات مصدر خلق، وهي في نسخة عندي خلق، خلق السماوات، فيجوز خلق وتخليق. وفي القرآن مخلقة وغير مخلقة. مخلقة منين؟ مشتقة من إيش؟ من التخليق، تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. وغيرها أعاد الضمير على السماوات والأرض باعتبار الجنس، وإلا لقال وغيرهما، لكن السماوات جمع والأرض غيرهما إذن أجل ما في إشكال وغيرهما من الخلائق. قال وهو أي التخليق فعل الرب تبارك وتعالى وأمره فعله وأمره. التخليق يكون بأمرين بالأمر والفعل بالأمر والفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يتم الخلق إلا بالأمر والأمر هذا مسبوق بالإرادة. وإنما بوب البخاري رحمه الله لهذا لأن من أهل البدع من يقول إن الرب ليس له فعل وأن المراد بفعله مفعول. المراد بفعله مفعول. لماذا؟ قالوا لأنه لو قام الفعل بالخالق لكان محلا للحوادث ولا يكون محلا للحوادث إلا الحادث. وسبق أن هذه القاعدة فاسدة وباطلة وأن الرب عز وجل لم يزل ولا يزال خلاقا والمخلوق هو الذي يتجدد. المخلوق هو الذي يتجدد والفعل المقارن للخلق كذلك أيضا يتجدد ولكن لم يزل ولا يزال خلاقا. فعلى هذا نقول البخاري رحمه الله سلك في هذا مسلك السلف الصالح وهو أن الفعل إيش غير المفعول. الفعل صفة قائمة بالرب والمفعول مخلوق بائن عن الرب. وغرض بذلك إيش الرد على من زعم امشي جميع على أن الفعل هو المفعول. رد قصد بذلك الرد على من زعم أن فعل الله مفعوله وليس لله فعل يقوم به. أنتم فهمتم ولا لا؟ ولا رحيم؟ طيب إذن البخاري رحمه الله سلك مسلك السلف في أن الفعل غير المفعول. الفعل فعل الرب والمفعول مفعول منفصل عن الرب مكون. ولهذا قال رحمه الله وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فعل الرب واضح أن الخلق هو فعل الرب. أمره يعني الكائن بأمره الكائن بأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول للسماوات كن فتكون. قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهكذا كل المخلوقات حتى الذرة إذا أراد أن يخلق عز وجل قال لها كوني فتكون. وسبحان الله الذي وسع هذه الخلائق العظيمة. كم يخلق في اللحظة من المخلوقات أمم لا يحصيها إلا الله وهو عز وجل كلها يقول لها كن فتكون. وإذا كان الرب عز وجل وسع الأصوات كلها كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين فالرب عز وجل يقول له حمد عبد. كل مصلي في أي مكان ولو اتحد الزمان فإن الله يقول حمدني عبد. وهذا يدلك على سعة الله. ولهذا قال والله واسع عليم محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول قول المؤلف رحمه الله وأمره يعني إيش الكائن بأمره. الخلق فعل الرب وأمره يعني الكائن بأمره. طيب بأمره الكوني أو الشرعي؟ بأمره الكوني. قال فالرب بصفاته وفعله وأمره يعني الرب رب بصفاته. فالصفات لا تنفصل عن الموصوف. هو بصفاته أزلي أبدي جل وعلا. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذا أيضا رد على من قال إن الصفة غير الموصوف، يقول الرب بصفاته. فأنت إذا دعوت الله هل دعوت ذاتا مجردة عن الصفات؟ عجيب. إذا قلت يا رب فأنت تسأل الله وأنت تستحضر جميع صفاته التي تحيط بها، يعني يا ربي بالصفات الكاملة والأسماء الحسنى، فهو عز وجل بصفاته وكذلك بأسمائه، لكن لم يذكر الأسماء لأن الكلام الآن في الخلق، والخلق إيش هو؟ صفة. فالرب بصفاته، الجار والمجرور بصفاته خبر الرب، يعني الرب رب بصفاته وفعله وأمره. وأشار البخاري رحمه الله بقول الرب بصفاته وفعله إلى القول الراجح في تسلسل الحوادث، وليتنا لم نقلها، أنا الآن سأسحبها خوفا من العقيل، لأن العقيل أشكلت عليه كثيرا. إذا كان الرب بفعله لازم من هذا أن يكون الفعل قديما أزليا، وهو كذلك، فالفعل قديم أزلي، لكن المفعول هو الحادث، والفعل المقارن للمفعول حادث. ولهذا نقول فعل الله الذي هو فعله من حيث الجنس إيش؟ أزلي، لم يزل عز وجل فعالا، والفعل المقارن للمفعول حادث كالكلام، سواء أصل الكلام أزلي وما يتكلم به عز وجل حين يتكلم فهو حادث، ولا مانع أن نقول بهذا. أليس الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا أتم؟ متى كان الكلام؟ حين المجيء، لم يكن من قبل، فالأمر في هذا واضح الحمد لله. فالبخاري رحمه الله في هذا أشار بهذا إلى أن أفعال الله لازمة له، وهذا هو الحق. ومن تأمله وجد أنه لا يمكن العدول عنه، خلافا لمن شنع على شيخ الإسلام رحمه الله بقوله بهذا القول. والإنسان يستغرب كيف يشنع، لأننا إذا قلنا إنه ليس هناك تسلسل وأن الله في الأول كان لا يفعل، نقول لماذا لا يفعل؟ هل هو عاجز؟ إن قالوا نعم كفر، كفر. وإن قالوا بلى، إن إذا كان كذلك فما الذي يمنعه أن يفعل؟ ما الذي يمنعه أن يفعل؟ فجواز تسلسل الحوادث في الأزل كجوازه في المستقبل ولا فرق. هو الأول بصفاته وأفعاله الذي ليس قبله شيء، والآخر بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده شيء. وقوله أمره، الأمر الذي يكون به الفعل، كن هذا أمر، فهو لم يزل عز وجل بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق، وهو الخالق إيش بعد؟ هو المكون، ولا وهو المكون؟ هو المكون. أراد المؤلف رحمه الله بقوله هو المكون أن يفسر معنى الخالق، لا أن يثبت أن المكون من أسماء الله، ولهذا ليس من أسماء الله المكون، لكن هو فسر الخالق، والخالق من أسماء الله، البارئ الخالق. المكون يعني تفسير للخالق، وإن شئت فقل تفسير للمصور، كما قال تعالى الخالق المصور، أي المكون للشيء على الصورة التي أرادها. قال غير مخلوق، نعم غير مخلوق، وإن حدثت منه الأفعال فإنه ليس بمخلوق، لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. ثم قال وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول، ففرق رحمه الله بين الفعل والفاعل والمفعول. فهذه ثلاث أشياء كل واحدة منها لها حقيقة: فاعل وفعل ومفعول. أيها الأول؟ الفاعل، ثم الفعل، ثم المفعول. هذا إذا قلنا الفاعل يعني الذي يريد أن يفعل. أما إذا قلنا الفاعل الذي قام به الفعل فالفعل سابق على الفاعل، لأنه لا يصدق عليه أنه فعل حقيقة إلا بعد وقوع الفعل. واضح؟ طيب، ها؟ طيب، الفاعل الأصل أنه لا فعل إلا بفاعل، أليس كذلك؟ فإذا قلنا لا فعل إلا بفاعل لازم أن يسبق الفاعل إيش؟ الفعل. ولا مفعول إلا بفعل، مش السابق؟ الفعل. طيب، لكن إذا أريد بالفاعل حقيقة، إذا أريد بالفاعل حقيقة الفعل، فهنا يجب أن يسبق الفعل الوصف بالفاعل، يعني ما يكون فاعل حتى أفعل. طيب، أنا مثلا أنا ناطق حقيقة أو حكما؟ نعم حق، لا ما أكون ناطق حقيقة حتى أنطق، لكن قبل أن أنطق أكون حكما ناطق. ولا يمكن نطق إلا بوجودي، فالناطق سابق على النطق والمنطوق به متأخر عن النطق. لكن إذا أردت حقيقة وصفه بالفعل فإنه لا يمكن أن يكون فاعلا حتى إيش؟ حتى طيب يقول هو نعم يقول وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول عائد على بفعله، مخلوق عائد على تخليقه وأمره. والحاصل من هذه الترجمة أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن ما سوى الله مخلوق، وأن الله وحده هو الخالق، وأنه عز وجل رب بفعله ووصف بأفعاله وصفاته، فلم يزل فعالا ولم يزل موصوفا بصفاته الكاملة، وأن الخلق حادث، الخلق الذي هو المخلوق حادث. نعم. كيف؟
مراد بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
نعم، يعني سبح ربك الأعلى باسمه. نعم. ترك يا رجاء خلا. ها.
تعاقب الأعيان معناه يا شيخ
خلق بعد خلق إلى غير نهاية في المستقبل. اصبر، هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، خلق مسبوق بخلق إلى ما لا نهاية له في الماضي. هنا ما الذي يمنع؟ إذا كان يجوز خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية له فيجوز خلق مسبوق بخلق إلى ما لا نهاية له، والأمر واضح. نعم.
شيخ ذكرت أن الصفة أصلها أزلي.
نعم.
أفعال. أي نعم. لكن هذا يجاب الحديث الصحيح ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله أن غضبي أن رحمتي سبقت غضبي. نعم. المسابقة هذا ما يدل على
سمعتم سؤاله؟ يقول إنكم قلتم إن الصفات الفعلية أصلها أزلي، فما الجواب عن قوله إن رحمتي سبقت غضبي؟ المعنى إذا وجد مقتضي الغضب ومقتضي الرحمة فالرحمة تسبق، هذا المعنى. ليس معنى سبقت في الأزل، المعنى إذا وجد شيء يوجب غضب الله ورحمة الله فالرحمة تغلب وتسبق. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس
نمر. عندي نمر
مسكن الميم
نمر.
نعم.
نعم.
عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء.
عندي نصف أو نصفه ظنها أرجح.
قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
اللهم صل وسلم عليه. ما هي صلة ميمونة بابن عباس؟ خالته أخت أمه. وابن عباس رضي الله عنه ذكي عاقل حريص على العلم، حتى انه كان ياتي الى الرجل من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام في القيلوله ويضع رداءه يتوسده ينام على العتبه حتى يخرج صاحب البيت ويقول حدثني عن رسول الله، فيقول له يا ابن عم رسول الله لماذا لم تقمني؟ قال انا صاحب الحاجه. وفهمه وعقله وفقه رضي الله عنه معروف، أحب أن ينظر كيف يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام في أهله وكيف يصلي في الليل. يقول فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء وتحدث مع أهله ساعة. ساعة يعني 60 دقيقة أو ساعة يعني زمنا من الزمن الثاني، يمكن 60 دقيقة أو أكثر أو أقل ساعة، لكن معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثا يحصل به الإيناس للأهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله. ومعلوم أن الرجل لو جاء إلى أهله ودخل عليهم ثم انصرف إلى الفراش ونام، نعم، والمرأة نامت، ماذا يكون من الإلفة؟ نعم، لا شيء. وهذا سبب للقطيعة، ولكن إذا تحدث مع أهله ساعة يؤنسهم ويدخل السرور عليهم فهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو نصفه قام صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام، إما إذا مضى ثلث الليل أو نصفه أو ثلثه. يقول فقعد فنظر إلى السماء، نظر تفكر واتعاظ بما فيها من الآيات العظيمة، هذه النجوم الزواهر والقمر الزاهر يستدل به على عظمة الرب عز وجل وحكمته ونظام هذا السماء العظيم. فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض أي تخليقهما وما أودع الله فيهما من الغرائب وبدائع الصنعة واختلاف الليل والنهار بأي نوع من الاختلاف، بالطول والقصر والحر والبرد والحرب والسر والصحة والمرض والعز والذل وغير ذلك كله فيه آيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات جمع آية وهي العلامة الدالة على ما لله تعالى من الحكمة والرحمة وغير ذلك مما تقتضيه هذه الاختلافات. وقول الآيات، هل المعنى في كل واحد منها آية آيات أو آيات موزعة على الجمع السابق؟ الجواب الأول، كل شيء من هذه فيه آيات عظيمة. فمثلا ننظر النجوم فيها آيات في عظمها وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونها. بعض النجوم تجد يتحرك يلمع، وبعضها ساكن، وبعضها أبيض، وبعضها يميل للحمرة، وبعضها كبير، وبعضها صغير، وبعضها سائر، وبعضها خانس، كله في آيات. وهكذا القمر، وهكذا الشمس، في آيات. لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. أما الغافلون فلا ينتفعون بهذه الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة. توضأ واستن يعني استاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هكذا قال حذيفة رضي الله عنه، يعني يدلكه دلكا بغسل، لأن الفم يتغير بالنوم. واستدل أو استدل بهذا الحديث على أن القرآن يجوز لغير المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قبل أن يتوضأ وهو كذلك. ولكن الاستدلال على هذا بهذا الحديث فيه نظر، وذلك لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، حيث تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو صلى الله عليه وسلم فيما يظهر قد نام على وضوءه، فيكون قد قام على وضوء. طيب، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 2 ركعة ثم خرج فصلى للناس الصبح. في هذا أيضا دليل على أن الإمام ينبغي له أن يصلي الرواتب في بيته لا في المسجد، وأنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة. هذا في الصلوات الخمس، أما في الجمعة فهو أوكد، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة من التقدم يوم الجمعة والصلاة والجلوس حتى يأتي وقت خروج الإمام ثم يقوم فيصعد المنبر، أن هذا خلاف السنة. هو يريد أن يحصل على أجر التقدم في الجمعة، فنقول له أجر اتباع السنة أكثر من أجر التقدم، فلا تتقدم، لا تأتي إلا وقت صعودك إلى المنبر. وكذلك بقية الصلوات لا ينبغي للإمام، يعني السنة للإمام أن يتأخر في بيته، فإذا جاء أقيمت الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، مما يدل على أنه يأتي ثم تقام الصلاة فورا. وقوله فصلى للناس، اللام قيل إنها بمعنى الباء أي صلى بالناس الصبح، وقيل صلى لهم لأنه إمام صلى، فاللام للتعليل وليس المعنى أنه صلى تقرباً إلى الناس، كلا، ولكن صلى لأجلهم أي ليكون إماماً لهم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية، إن بل الشاهد قراءته هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، من خلقهما؟ نعم، الله. نعم، لا لا، ما يكون في نفسه، يعني ما يحدث من فعله فهو يعلمه، لكن في الشيء الخارج ما يعلمه، لا يعلمه. ولهذا طلع الفجر عليهم في السفر ولم يحس بهذا. نعم،
تسلسل الماضي لا يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول بلا بداية.
إيش؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول بلا بداية، لا يشكل على التسلسل في الماضي.
من قال بلا بداية؟ هذه عبارة لبعض المصنفين، أما الرسول قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك آدم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترون، هل مثلا إذا مسجد كبير وشفنا الإمام دخل في الباب مثلا أو في المحراب؟
هنا لا بأس أن يقوم، لا بأس أن يقوموا إذا رأوا الإمام، إذا كان من عادة الإمام أنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة. أما إذا كان لا، قد يدخل المسجد ويبقى يتسنن، أو كان دخل المسجد ومعه من يحدثه فلا يقوم. وقد عرفتم أن المشهور عند الحنابلة أنه لا يقوم، أن المأموم لا يقوم إلا إذا قال المؤذن المقيم قد قامت الصلاة. نعم.
باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن عارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، بقية الكلام: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ففي قوله سبقت كلمتنا دليل على أن كلمة الله عز وجل فيها سابق ومسبوق، وهو كذلك، لأن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وفي قوله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا أيضا مما سبق من كلمات عز وجل، ما كتبه في أن رحمته سبقت غضبه. ومعنى الحديث أنه إذا حصل فعل يكون سببا للرحمة وسببا للغضب، فإن الرحمة تسبق الغضب، ويرحم الله سبحانه وتعالى بها من شاء. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا الحديث كالأول في بيان وجود الكلام. يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، يعني ما كذب ولا كذب، بخلاف الكهان، فالكهان كاذبون مكذوبون، لأن الشياطين التي تلقي إليهم السمع تكذب مع الصدق 100 كذبة، وهم يكذبون أيضا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو صادق مصدوق، صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أخبر به، فالوحي الذي أوحاه الله إليه صدق، وخبره إيانا أو إخباره إيانا صدق. وإنما قدم ابن مسعود هذه المقدمة لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك يعني طب متقدم يعرف الناس كيف يتطور الجنين. قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة. يجمع، الجمع ضد التفريق، وذلك أن الحيوانات المنوية في النطفة الواحدة كثيرة جدا، تجمع هذه لمدة 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك 40 ليلة، نعم، ثم يكون علقة مثله، يتحول هذا المني إلى علقة. العلقة دودة دقيقة جدا حمراء، يكون هذا الحيوان المنوي علقة مثله، أي إيش؟ أي 40 يوما، ثم يكون مضغة مثله، أي 40 يوما. والمضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في الأكل. ولكن لا تظنوا أن هذا التحول يحدث طفرة واحدة، بمعنى يبقى 40 يوما منيا، ثم في تمام 40 ينقلب على طول أحمر، ثم بعد 40 ينقلب على طول مضغة، لا، ويتكون شيئا فشيئا. لكن يغلب عليه في 40 الأولى إيش؟ أن يكون نطفة، في 40 الثانية أن يكون علقة، وفي 40 الثالثة يكون مضغة، ويتكون بإذن الله العظم واللحم كل شيء. ثم يبعث إليه الملك، الملك اسم جنس، ويراد به الملائكة الموكلون بما في البطون، فيؤذن ب4 كلمات، أي يعلم، يؤذن أي يعلم، كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. يكتب الملك هذه الأشياء 4، الرزق، ولكن يكتب الرزق بأسباب الرزق، من أين يأتي؟ بيع، شراء، إرث، هبات، يكتب الرزق. الأجل طويل أو قصير يكتب، العمل يكتب، عمل صالح أو عمل فاسد، الشقي أو السعيد، المآل، مآله للشقاء أو مآله للسعادة، كل هذا يكتب. ولكن نسأل: هل نحن عندنا علم بالمكتوب؟ نعم، لا، ليس عندنا علم بما يكتب. الملك الموكل بذلك عنده علم، عنده علم متى يموت هذا الرجل، كيف رزقه، كيف أجله، كيف عمله، كيف مآله، لكن نحن ليس عندنا علم. ولهذا لا يمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله، لأن نقول له، لأننا نقول له لو احتج ما الذي أعلمك أنك من الأشقياء؟ ما الذي أعلمك أن عملك سيء؟ أنت الذي اخترت، وأنت لا تعلم أن عملك سيء إلا بعد أن تفعل. طيب، ثم ينفخ فيه الروح، الروح من الأشياء التي لا تفنى. إذا خلق الله عز وجل فإنها لا تفنى، لأنها عند الموت تخرج من الجسد فقط وتنعم أو تعذب، ويوم القيامة ترد إلى الروح إلى الجسد، فهي من المخلوقات الدائمة التي خلقها الله عز وجل للبقاء، ولذلك ليست من العناصر المعروفة، يعني ليست من حديد ولا من خشب ولا من طين، من عنصر الله أعلم به، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. ولهذا تجدونها تتخلل البدن وتخرج منه في النوم من غير أن يشعر الإنسان، وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر بشيء دخل فيه أو خرج منه، مع أنها لا شك أنها تخرج ولذلك يفقد الإحساس، وتعود ولذلك يعود الإحساس. فلهذا أمرها عجيب، الروح أمرها عجيب. ومن ثم قطع الله عز وجل علينا الوصول إلى حقيقتها، فقال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليل. يقول عز وجل، يقول الحديث: ثم ينفخ فيه الروح، والنفخ معروف، والنافخ الملك. كيف الملك ينفخ؟ هو داخل في الرحم؟ نقول: هذا ليس لنا نسأل عنه، لأن هذا أمر غيبي، وإذا كان الشيطان وهو عدو للإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالملك الذي يسير بأمر الله من باب أولى، والشيطان كذلك يسير بأمر الله لكنه ابتلاء وامتحان. فإن أحدكم ليعمل في عمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الجملتان، هاتان الجملتان من أشد ما يكون إخافة للإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة، لأنه لا يدري ماذا يختم له، قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكاد يصله، لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وقد كتب شقيا من أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والثاني بالعكس، يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ولكن قد ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان في غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مقداما شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة، يعني إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، هذا من النار، أنا مجاهد. فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليهم فقال أحدهم: والله لألزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمره. ألزمنه يعني ألازم وأنظر مآله. يقول: فأصابه سهم من العدو فجزع، فوضع ذبابة سيفه بين ثنتيه يعني على صدره، واتكأ على السيف حتى خرج السيف من ظهره، أعوذ بالله، فقتل نفسه. فجاء الرجل في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا هذا ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث ابن مسعود، يقيد حديث ابن مسعود، فيكون قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة، فيكون قد سبق عليه الكتاب. فإذا قال قائل: ما هو السبب؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد سبقت رحمته وغضبه؟ أليس الله تعالى قال: والله وكان الله شاكرا عليما؟ فهل من شكر الله أن يعمل له هذا الرجل إلى أن يبقى بينه وبين الموت هذا القدر ثم يخذله الله؟ أين الشكر؟ نقول: والله إن الله لا شكور حليم، شكور عليم، لكن هذا الرجل نعوذ بالله في قلبه سر هو الذي أهلكه، سر إما مراعاة الناس أو أحقاد أو كراهة لبعض ما أنزل الله أو ما أشبه ذلك. هذا السر الذي لا يبدو للناس هو الذي خانه أحوج ما يكون إليه فأودى به إلى الهلاك. ولهذا يجب علينا يا أخواننا أن نطهر قلوبنا دائما، وأن نحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر مما نحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. يعني الإنسان منا لا يكاد يفرط في ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، لكن القلوب قد غبنا عنها، لا نصفرها ولا نطهرها، وهذا يخشى علينا منه، نسأل الله أن يسلمنا منه. المسألة خطيرة. وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرجل يرتاح الإنسان ويحافظ على قلبه وعلى سلامة قلبه حتى يوافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخاتم، نسأل الله العافية. أما العكس الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة، فهذا كثير. ما أكثر الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ماتوا قريبا من إسلامهم. ومنهم الأصيري، رجل من بني عبد الأشهل، كان كافرا معاديا للدعوة الإسلامية، فلما سمع بالخروج يوم أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقتل. فلما تتبع الناس قتلاهم بعد انفكاك المعركة وجدوا الأصيري، قالوا: ما الذي جاء بك ونحن قد عهدناك تكره هذا الأمر؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ما شاء الله، شوف حسن الخاتمة. وبلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبروه، ثم مات من حينه. فهذا الرجل كان يعمل بعمل من؟ أهل النار، حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع أو أقل، فخرج وقتل شهيدا في سبيل الله. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يطهر قلوبنا، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه على كل شيء قدير. وانتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. ولا سؤال ولا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا خلاد بن يحيى قال باب.
اي لا، تقول قال في باب كذا.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم فيه اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة جبريل، لأن الملائكة عباد الله عز وجل، فيجب علينا أن نحبهم لله، لأنهم عباده مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تزورنا؟ وفي لفظ: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر. قال: هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم، جواب من الله عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. والشاهد في هذا الحديث أن قوله وما نتنزل كلام، فهو كلام الله عز وجل حصل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. نعم. إيش؟ كملنا. توكيد. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، فسألوه عن الروح، فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه.
نعم. هؤلاء اليهود يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وتنطعا، لا أنهم يريدون أن يرجعوا إلى حكمه، لقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. فهم لا يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسألونه إلا تعنتا، ولهذا اختلفوا هل يسألونه عن الروح أو لا، فقال بعضهم سألوه، وقال بعضهم لا تسألوه. والمراد بالروح هنا نفس الإنسان، وهي الروح التي في البدن، وهي من أمر الله عز وجل، لا يمكن للإنسان أن يدرك كنهها وحقيقتها، لكن يعرف ذلك بآثاره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح تقبض وتكفن وأن الميت يراها يتبعها بصره إذا توفي، وهذا يدل على أنها ذات جرم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الروح، أنها جسم لطيف لا يشبه هذه الأجسام، وليس من هذه من مادة منها هذه الأجسام، والله أعلم بكيفيتها وحقيقتها. وقال بعض المتكلمين إن الروح صفة من صفات البدن كالمرض والصحة والقوة والنشاط والضعف وما أشبه ذلك، وقال بعضهم هي جزء من أجزاء البدن، وقال بعضهم هي الدم، وقال بعضهم هي البدن، واضطربوا فيها. وسبب اضطرابهم أنهم لم يبلغهم ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الروح. وقالت الفلاسفة الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه، ولا مباين للبدن ولا محايد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. وصفوها بماذا؟ بالعدم، كما وصف الله بالعدم، كما وصف الله بهذه الأوصاف. وسبب اضطراب هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يدركوا ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله المتكلمون بالنسبة للروح ممثلة، والفلاسفة معطلة. وصدق رحمه الله، هؤلاء ألحقوها بالأجسام، وهؤلاء وصفوها بالعدم المحض، أما نحن فنقول هي من أمر الله وأمرها عجيب، ولا يمكن إدراك حقيقتها ولا كنهها، ولا ونعلم أنها ليست من المادة التي خلق منها الجسد، وليس لنا أكثر من ذلك. وقوله ما أوتيتم من العلم، الخطاب للناس كلهم، ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وكأن في هذا توبيخا، وكأن في هذا توبيخا لهم، يعني كأنه يقول ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنها، فاتكم شيء كثير، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله، ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيدينا، الكتاب والسنة الآن بين أيدينا، ويخفى علينا شيء كثير من أحكامهم. نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى علينا كثير من المجتمع، بل الإنسان يعيش في أهله في عش محصور، ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهله. إذن ما أوتينا من العلم إلا قليلا كما قال ربنا عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.